أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 18 من أيلول 2025 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخوري.
طابت أوقاتكم، عناوين النشرة. مجلس الوزراء يستأنف بعد قليل نقاش أرقام الموازنة، وجابر يؤكد سلوك طريق التعافي. عون إلى نيويورك السبت، وفد صندوق النقد الدولي في بيروت نهاية الجاري، وأورتيغس تصل قريبا. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزة، وحماس تناشد المجتمع الدولي زيادة الضغط على إسرائيل. يمنى شري حملت ألمها ورحلت بصمت، والجسم الإعلامي يبكيها. أهلا بكم. تواصل الحكومة اليوم البحث في أرقام الموازنة العامة بعدما بلغت أمس مرحلة موازنات الوزارات، على أمل أن تنجزها قبل الأسبوع المقبل لتقرها في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية بعد عودته من نيويورك. واليوم أكد وزير المالية أن لبنان بدأ طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي، وكرر التشديد على حماية الودائع وحفظ الحقوق. في الجنوب يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على أبناء القرى وفي الشريط الحدودي، وفي حين يغادر رئيس الجمهورية السبت المقبل إلى نيويورك ليلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا تمسك لبنان بتطبيق القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، مطالبا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى. تعود إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة المفادة الأمريكية مورغان أورتيغس. إقليميا، قطاع غزة تحت الحصار، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته البرية لاحتلال مدينة غزة وتشريد أهلها والنازحين إليها. والبداية من محلياتنا.
يستكمل مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع موازنة 2026 تمهيدا لعرضها على الطاولة في القصر الجمهوري الأسبوع المقبل، أي بعد عودة رئيس الجمهورية من نيويورك لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها. واليوم أكد وزير المالية ياسين جابر أن لبنان بدأ طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي، وفي خلال افتتاح المنتدى الإقليمي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية أشار جابر إلى أن لبنان يعاني من أزمة نظام مالي، وقال موقفنا واضح وهو حماية الودائع وحفظ الحقوق. وشدد جابر على ألا اقتصاد من دون مصارف وقطاع مصرفي سليم وحماية حقوق المودعين، مضيفا نصر على أن تكون موازنة 2026 متوازنة مع العمل على تحقيق الفائض.
نحرص أن يعود مصرف لبنان مصرفا ناظما للقطاع المصرفي يتمتع بحوكمة وملاءة ثابتة، وأن يكون العمل مشتركا مع الحكومة لأجل إعادة الانتظام المالي. أيها السادة والسيدات، نحن ندرك أن لا اقتصاد بدون مصارف، وأن لا عودة للثقة دون حفظ حقوق المودعين، كما أن لا فرص لإعادة تصنيف لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية إلا بوجود قطاع مصرفي سليم ورقابة مصرفية تمنع محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع حدا للاقتصاد النقدي المتمادي في السوق اللبنانية.
الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أكد أن التعيينات الإدارية التي تطرح اليوم لا تعد إصلاحات بحد ذاتها، بل هي ضرورة ملحة بعد سنوات من الشغور، خصوصا أن الحكومة الحالية تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، اعتبر غبريل أن التمويل الخارجي هو مجرد خطوة أولية نحو الإصلاح الشامل، كاشفا عن أن وفدا من صندوق النقد سيزور لبنان أواخر الشهر الجاري لمتابعة هذا الملف.
الحكومة تتجه، هي طلبت من صندوق النقد الدولي إعادة المفاوضات على برنامج إصلاحي تمويلي. فاليوم أولوية الحكومة هي توصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد، جاي آخر هيدا الشهر وفد من صندوق النقد لمتابعة هيدا الموضوع. إذا منشوف على أرقام مشروع موازنة 2026 منشوف أنه الإيرادات 82% منها إيرادات ضريبية و18% منها إيرادات غير ضريبية، وهيدا نفس التوزيع إيرادات من موازنات سابقة. هدف هيدي الموازنة هو التوازن بين النفقات والإيرادات، يعني لا عجز.
ماذا عن الفجوة المالية؟
عم نشوف كل يومين ثلاثة تطلع وسيلة إعلامية بتعطي أرقام بتعتبر أنه هيدا الحل، والواقع هو مختلف، لأنه لم تتوصل الأفرقاء المعنيين، الحكومة والوزراء المعنيين بهيدا الموضوع ومصرف لبنان بالتعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي بعد حتى المسودة ولا
صيغة
مشروع أولي ولا مشروع قانون بعد عن فجوة المالية أو تحديد مصير الودائع.
من المنتظر أن يعرض وزير الداخلية أحمد الحجار أمام اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة في الأيام المقبلة ملاحظات الحكومة على قانون الانتخاب الساري المفعول، وذلك بتكليف من مجلس الوزراء.
واليوم حذر النائب عبد الرحمن البزري من مخاطر التأخير أو التلاعب بالمواعيد الانتخابية، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية قد يؤدي إلى ضرب الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بانتخابات المغتربين. وفي حديث إلى صوت كل لبنان شدد البزري على أن قانون الانتخاب الحالي يشوبه الكثير من الثغرات ويحتاج فعلا إلى تعديل وتحديث، إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات أو التهرب من استحقاقاتها.
بداية، للأسف قانون الانتخاب أو تعديله أو تحديثه يتم تقاذفه بين المجلس وبين الحكومة. الحكومة كان قدامها فرصة أنه تقترح بعض التعديلات وبعض القوانين أو تقترح قانون انتخابي تبعته ومشروع قانون، والمجلس عنده لجنة كان مؤلفة خاصة من اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب، وكنا كلنا نعرف نحن أنه مختلف القوى السياسية كان عندها قوانين متناقضة ومختلفة أحيانا ومتميزة. هذا اللي بيشعل حقيقة البلاد أمام أمر واقع، ولهذا مؤسف. يعني أولا أنه نخشى على المواعيد الانتخابية ونخشى على الانتخابات نفسها في حال بقي تقاذف المسؤوليات، وبالتالي تحت شعار التعديل والتحديث، لأنه هذا القانون الحالي اللي موجود ما في شك في ثغرات ويحتاج إلى تعديل، إضافة إلى أنه الحكومة كمان لم تقم بدور المطلوب لتتعلم من تجربة الانتخابات البلدية لتشوف وين الأخطاء التي ارتكبتها. قانون الانتخاب مش بس مقاعد وتوزيع واغتراب وبقول لبناني مقيم، هو أيضا كمان آليات معينة للانتخاب وكيف يتم إبعاد المال الانتخابي والتأثير الانتخابي عليه. الخيار الثاني اللي هو كمان مؤسف أنه نحن ممكن ندلنا على القانون الحالي.
في المواقف النيابية أيضا اعتبر النائب حسن مراد أن لبنان لن يستقر إلا بتطبيق اتفاق الطائف كاملا بلا اجتزاء، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتطبيق اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس شيوخ وإقرار قانون انتخابي عصري، محذرا من محاولات العدو جر البلد إلى اقتتال داخلي. كما جدد النائب مراد التمسك بمقررات قمة الدوحة والكلمة العربية الموحدة.
في بعبدة أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام 8 سفراء جدد معتمدين في الخارج قبيل التحاقهم بمراكز عملهم إلى أن لبنان عاد إلى الخريطة الدولية بعد طول غياب، وقال من واجبكم أن تكونوا رسلا للبنان الدولة الواحدة الموحدة. كذلك استقبل رئيس الجمهورية السفير الماليزي في لبنان أزري ماتياكوب في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية، وتمنى الرئيس عون له التوفيق والنجاح في مسؤولياته الجديدة.
رئيس الجمهورية هنأ منتخب لبنان على إنجازه التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب لبنان. كما قدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم قميص المنتخب للرئيس عون تقديرا ومحبة.
مش المهم النجاح، المهم أنكم بالنسبة لي عم ترفعوا اسم لبنان عالي برا. عم ترفعوا اسم لبنان يلي للأسف من بعض الدول، لبنان يعني الإرهاب، لبنان يعني المخدرات. إن شاء الله بتحققوا النتيجة، حتى لو ما حققتوا النتيجة مجرد مشاركتكم بالنسبة لإلي هيدا فخر لإلنا. انتبهوا من المخدرات، ما تعلقوا فيها وتخربوا بيتكم. والرياضي اللي مثلكم أنتوا بده ينتبع حاله وينتبع صحته. بعرف ظروف صعبة بلبنان، ولكن بهالعطاء تبعكم حبكم لهالبلد بيتخطى كل الصعوبات وعم تعملوا هالإنجازات. مهم لبنان عم بيكون على الساحة الرياضية، وهو بفضلكم أنتوا وفضل تعبكم أنتوا. وصدقون الإنجازات اللي عم تعملوها مقارنة بالإمكانيات هي إنجازات مميزة. وبحس أنه لا، لبنان المستقبل تبعه واعد وزاهر بوجود جيل مثلكم أنتوا. لبنان بضل بمكان ما منارة رغم كل المشاكل عم بتصير ورغم كل الوضع اللي نحن فيه، ولكن صدقوني الإيجابيات أكثر من السلبيات. ولكن للأسف البعض ما بيحب يضوي، البعض نقيض الدولة بهمه دائما يضوي على السلبيات مش على الإيجابيات.
في عين التيني عرض الرئيس نبيه بري مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز والمدير العام الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للطيران المدني مستشار وزير الأشغال العامة والنقل جلال حيدر مستقبل الطيران المدني في لبنان وخطط وبرامج تنمية البنية التحتية للمطارات وأهمية دورها في تطوير الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب.
وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط وفي خلال ترأسه الجانب اللبناني في أعمال اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة لفت إلى أن دولة العراق وقفت إلى جانب لبنان في مختلف المراحل والظروف الصعبة التي مر بها، مشددا على أن هذه العلاقات تشكل أهمية كبرى للبنان على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وفي خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة العراقي أثير الغريدي أوضح الوزير لبساط أن الاجتماعات الحالية ستسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين بيروت وبغداد.
شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أن مكافحة المخدرات تعد أولوية وطنية حماية لأمن المجتمعين اللبناني والعربي، منوها بالتعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها في المملكة العربية السعودية في هذا الإطار. كلام الحجار جاء في خلال استقباله السفير السعودي وليد البخاري الذي قدر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية اللبنانية في مجال مكافحة تهريب المخدرات لا سيما إلى المملكة.
أطلق وزير الطاقة جو صدي برنامج الأجهزة المنزلية الإيطالية الموفرة للطاقة، والذي يهدف إلى نشر الوعي لدى المواطنين اللبنانيين حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتوفير في استخدامها. وأشار الصدي إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم دعم مالي للمواطنين عند شراء هذه الأجهزة.
إن مشاكل وتحديات التغير المناخي في العالم ناتجة عن ممارسات عدة قطاعات مستهلكة للطاقة التقليدية، لذا من الضروري الإشارة إلى أن حفظ الطاقة وترشيد استعمالها هي بأهمية توليد الطاقة، وهذه الخطوة تخفف من الأعباء المالية وتحد من الانعكاسات البيئية السلبية. أيها الحضور الكرام، لقاؤنا اليوم هو خطوة صغيرة ولكن مهمة في سبيل إيجاد حلول طويلة الأمد في قطاع الطاقة.
نبقى مع شؤون وزارة الطاقة التي أعلنت عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة المدير العام لمياه بيروت وجبل لبنان ورئيس مجلس إدارة المدير العام مياه البقاع من داخل أو خارج الملك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية، على يتم الانتهاء من تقديم الطلبات في الأول من تشرين الأول المقبل.
تابع وزير العدل عادل نصار مع سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين موتوف الإجراءات القضائية والدبلوماسية المتعلقة بطلب استرداد مالك سفينة روسوس الروسي الذي أوقفته السلطات البلغارية في مطار صوفيا في 5 أيلول الجاري، وذلك إنفاذا لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي بناء على مذكرة توقيف غيابية بحقه وحق قبطان السفينة بطلب من السلطات القضائية اللبنانية. وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمتابعة الإجراءات الآيلة إلى تسليم الموقوف في أسرع وقت ممكن، علما أن هناك معاهدة استرداد ثنائية مبرمة بين جمهورية بلغاريا والجمهورية اللبنانية.
من المرتقب أن تصل المفادة الأمريكية مورغان أورتيغوس إلى بيروت في خلال الأيام المقبلة، وتأتي زيارة في إطار مراقبة خطة الجيش لحصرية تسليم السلاح ومدى استعداد حزب الله للتجاوب مع هذا القرار.
في المواقف، رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الحكومة راهنت على وهم زرعه الأمريكي والإسرائيلي في عقولهم بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، مشيرا إلى أن من يراهن على أن المقاومة يمكن أن تستسلم بالضغوط والتهديدات فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهما أكثر. وتوجه إلى الحكومة بالقول: لا تستدرج الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الاستقرار وليس مواجهة الشعب اللبناني. وأكد دعموش أن الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش والحوار، وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح لن ينطلي على أحد.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان جنوبا وبقاعا، واليوم ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على تلة المحافر عند أطراف بلدة العديسي، وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت منزلا قرب المسجد في بلدة شبعة. أما الانفجارات التي سمعت في القطاع الشرقي فكانت ناجمة عن مناورة للجيش الإسرائيلي في مستوطنة مارغليوت قبالة بلدة مركبة.
في المقابل، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم أمس في منطقة بعلبك وقتل المدعو حسين سيف شريف الذي شغل تاجرا وموارد أسلحة كبيرا عمل في لبنان لتوجيه خلايا داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات ضد إسرائيل. وقال إن أنشطة شريف شكلت انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، حيث سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.
واليوم استأنفت قوات اليونيفيل استأنفت قوات اليونيفيل الأسبوع الماضي عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جنوب لبنان بعد نحو عامين من تعليقها جراء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق. ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونيفيل والجيش اللبناني في آذار الماضي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام، ما يساهم في نهاية المطاف في توسيع سلطة الدولة اللبنانية.
في الأمن، بعد توقيف مواطن إثر إشكال تخلله اشتباك مسلح في بلدة المحمرة عكار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن يأزاي وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلك الضاحية الجنوبية المواطن واوزاي لتأليفه إحدى أخطر عصابات الإتجار بالمخدرات وارتكابه جرائم مختلفة، وضبطت في حوزته مسدسا حربيا. كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الدامور الشوف المواطن عين دال لترويجه المخدرات.
في الأمن أيضا، أوقفت عناصر من قوى الأمن الداخلي المواطن نونون لقيامه بعمليات سرقة من داخل السيارات في محيط قصر العدل في صيدا، مستخدما سيارة من نوع بي أم، بحيث كان يستهدف المواطنين الذين يحضرون إلى قصر العدل ويتركون هواتفهم الخلوية داخل سياراتهم. وطلبت المديرية العامة من المواطنين عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصة داخل سياراتهم تفاديا لسرقتها. نبقى في الجنوب، حيث أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطي القاضية نجاة أبو شأرة والرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطي القاضي منيف بركات تعميما مشتركا يتضمن منعا لاستعمال الهاتف الخلوي في قصر العدل في النبطي.
مع بداية العام الدراسي، نشرت غرفة التحكم المروري بعض الإرشادات العامة حول نقل الطلاب من وإلى المدارس حرصا على السلامة العامة، منها أنه على سائق الحافلة القيادة بهدوء وعدم السرعة وعدم المناورة والتزام بالخط الأيمن من الطريق وعدم الانطلاق قبل التأكد من صعود ونزول الطالب من الحافلة، والالتزام بعدد الطلاب لكل حافلة والجلوس بطريقة آمنة. كما أوعزت تكليف مراقب مع السائق لحفظ أمان الطلاب ومراقبة عدم إخراج أي منهم لأطرافه خارج النوافذ والتأكد من صعودهم ونزولهم، وعلى أصحاب الحافلات والمؤسسات التعليمية التقيد بقوانين السير والصيانة الدورية للحافلة، وعلى الأهل لدى مغادرة أولادهم أو وصولهم للمنزل مساعدتهم لتجاوز الطريق أو ملاقاتهم إلى باب الحافلة، وعلى المدارس تكليف من يلزم لتنظيم الدخول والخروج من المدارس حرصا لعدم حصول حوادث مرورية.
بعد صراع مع المرض توفيت الزميلة الإعلامية يمنى شري عن عمر يناهز 55 عاما. شري قدمت سلسلة من البرامج عبر شاشة تلفزيون المستقبل قبل أن تكمل مسيرتها الإعلامية مع قناة الجديد. وتعليقا كتب وزير الإعلام بول مرقس عبر منصة إكس: تبلغت بأسى كبير وفاة الإعلامية يمنى شري بعدما تركت بصمة محبة لا تنسى في المشهد الإعلامي اللبناني، رحمها الله ومد عائلتها بالصبر والعزاء. دعت حركة حماس إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة رفضا لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع. في المقابل شددت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنه إذا أطلقت حماس سراح الرهائن وألقت سلاحها فقد تنتهي الحرب. في الميدان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على توسيع القتال في إطار عملية مركبات جدعون 2 واستهدف مخزن أسلحة لحماس في مدينة غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعيد ظهر اليوم بمقتل جنديين وإصابة 8 آخرين من جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي رفح، ومن المفترض بأن هذه المنطقة تعد منطقة آمنة للجيش الإسرائيلي. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين شمال غربي غزة.
في غضون ذلك أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أرجع دخول الفرقة 36 إلى مدينة غزة لأيام عدة بسبب بطء وتيرة إخلاء السكان، وبأن الفرقتين 192 و98 تتقدمان ببطء في المدينة. وفي هذا السياق كشفت صحيفة يادعوت أحرنوت اليوم نقلا عن مسؤولة استخباراتية عن أن تطويق مدينة غزة واحتلالها بالكامل وإخلاء سكانها سيكتمل بحلول 26 المقبل، مشيرة إلى أن العملية ستتخذ شكل غارات وأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن القتال في المدينة سيستمر لأشهر عدة. وفي خلال إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيسة الإسرائيلي تحدثت المسؤولة الاستخباراتية الإسرائيلية عن وجود 7500 في مدينة غزة. توازيا أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن كبار الضباط في الجيش يصفون ذلك بأنه مرحلة الجس. في المقابل تدرس حماس اتجاهات الحركة والتخطيط للخطوات المقبلة. واليوم أوردت صحيفة معارف الإسرائيلية أنه لا يوجد تصور واضح لأعداد السكان الذين انتقلوا جنوب غزة، والقصف المكثف الأبراج وتجمعات السكانية أعطت نتائج غير مجدية.
في غضون ذلك أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت أن حركة حماس تجري عمليات تجنيد وإعادة بناء الأنفاق والتدريب وإعداد المتفجرات وتستعد لفترة قتال في مدينة غزة وشمالي القطاع. ولليوم الثاني على التوالي لا تزال الاتصالات وشبكات الإنترنت مقطوعة في مدينة غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة. وفي سياق الضغوط الدولية على إسرائيل أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المدعي العام الإسباني أعلن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة.
شددت وزارة الدفاع التركية على أن انسحاب قواتها من سوريا مسألة لا يمكن إعادة النظر فيها إلا بعد ضمان أمن حدود البلاد بشكل كامل والقضاء التام على التهديد الإرهابي. من جهة ثانية نقلت AFP عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله إن اتفاقات متتالية ستبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام. إلى ذلك يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم واشنطن، حيث يبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق، كما المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.
في المواقف أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن واشنطن يسعدها رؤية التقدم المحرز في خارطة طريق السويداء لتعزيز المساءلة والمصالحة وحقوق الأقليات في سوريا، وأضاف أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام من خلال القوة تستمر في توجيه سياساتنا في الشرق الأوسط. تزامناً ذكرت وكالة رويترز أن الخارجية الأمريكية استغنت عن عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا في الأيام الماضية.
أشارت أوكرانيا إلى أن هجمات روسية استهدفت السكك الحديدية بوسط البلاد. في المقابل أحبط الأمن الفيدرالي الروسي محاولة اغتيال مدير مؤسسة للصناعات الدفاعية في بيترسبورغ. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر، وتنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.
ختاما تذكير بالعناوين: مجلس الوزراء يستأنف بعد قليل نقاش أرقام الموازنة، وجابر يؤكد سلوك طريق التعافي، عون إلى نيويورك السبت، وفد صندوق النقد الدولي في بيروت نهاية الجاري، وأورتيغوس تعود قريبا. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في غزة، وحماس تناشد المجتمع الدولي زيادة الضغط على إسرائيل. يمنى شري حملت ألمها ورحلت بصمت، والجسم الإعلامي يبكيها.
ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.